عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب كذا وكذا فهو صحيح بالعدول الضابطين، أو عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صار منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن الاعتراض يرد إذا كان الحديث خصصته بلفظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول الحديث ما ورد بنقل العدول الضابطين عن مثلهم إلى منتهاه من غير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذور وإلا، بشرط أن تقول الحديث هو ما نقل سوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما عمم الحديث سواء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره فتعريفه يلزم أن تقول إلى منتهاه من السحاء من النبي صلى الله إلى منتهاه، سواء كان منتهاه إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. موقوع مقطوع أيضا قد يدخل فيه. هو أصلا هو هذا، لكنه فرعا كتاب الحديث يشتمل على هذه الأنواع كلها، فتعرف إلى منتهاه أشملها لذاك وذاك. فالكلام الشامل التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا جامعا مانعا. فالجمع يقتضي أن يقول إلى منتهاه، إن كان منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتعريف الصحيح صادق، إن كان منتهاه إلى عمر فتعريف الصحيح صادق، إن كان منتهاه إلى التابعي فتعريف الصحيح صادق. فيدخل فيه الآثار، آثار الصحابة والتابعين أيضا. أسئلة بارك الله فيكم. جاء في تعريف النبي والرسول أن الرسول من أمر بشرع جديد وأمر بالتبليغ، والنبي من أمر بشرع من قبله وأمر بالتبليغ. أمر بشرع من قبله أوحي إليه أن أعمل، فالتعريف تتداخل بارك الله فيكم، أو التعريف تتداخل بعضها في بعض، فلذلك لا يحتاج أن تتحكم وتقول لا هذا هو التعريف الصحيح. من أمر بشرع من قبله معناه أوحي إليه أن بلغ رسالة النبي السابق، فيكون هذا داخلا فيه. فالتعريفات في الحقيقة غير ضابطة، كل من ذكر فهذا على رأي منه، لكن القول الصحيح أن نقول هذا بانفراده إذا ذكر نبي، نبينا صلى الله عليه وسلم، هل ننكر أنه رسول؟ لا، لكن نقول رسولنا ونبينا، فيكون نبي بمعنى نبي والرسول بمعنى رسول، فإذا اجتمع يفترق مثل الإيمان والإسلام. كيف نحكم على الحديث أنه حسن لغيره، وما هي الشرط، ما هي الصوت التي تتبع هذا أو الشرط الذي تتبع هذا؟ قلنا الحديث الحسن لغيره هو الحديث الذي يكون راويه ضعيف الحفظ، فيكون فيه إمكانية الخطأ وإمكانية الضعف، فلإمكانية الخطأ توقف فيه. فإذا جاء أحد مثله أو فوقه ثقة وافقه فنقول حديثه حسن لغيره، لأنه وافقه ثقة كان فيه أو كانت فيه مظنة الخطأ ولم يخطئ فيه لأنه وافقه غيره أيضا. وهذا الآن موجود حتى في عصرنا أو في زماننا في مجتمعنا، إذا سمعنا خبرا نشك فيه فنذهب ونسأل الآخرين لعل أحدا يروي حضر القصة مثل ما حضر هو، فإذا وجدنا واحد ثاني ثالث يقول مثل ما يقول قلنا لا، الشك راح، الواقع وقعت، ليس لوقعتها كاذبة. فهنا المسألة تأتي في الحقيقة بهذا المعنى الحسن لغيره، مثل قوله تعالى المرأة الواحدة لا تقبل، مثلنا لك بارك الله فيك أن المرأة الواحدة في الشهادة لا تقبل لأنها ضعيفة العقل، لكن إذا جاءت امرأة أخرى أيضا فشهدت مثل ما شهدت فصارت مثل رجل، قوت إحداهما الأخرى. الشروط ألا يكون شاذا، كل الشروط موجودة لابد أن تكون، اتصال السند موجود، كذلك الضبط اختل هنا هو الذي نحتاج إلى تقويته. الشرط شرط الصحيح لابد أن يكون موجودا فيه كله. كيف؟ لا، ليس اتفاق لفظي في المتن، إنما هو المعنى نحوه أو مثله، نحوه أو مثله. النفي إذا قال بمعنى النهي فليس بينهما تضارب، نقول مثله أو نحوه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بشرع لكنه لم يمر بتبليغه يكون في حد ذاته، أو الشرع يكون خاصا لذاته. ف فإذا أمر بتبليغه فيكون رسولا، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. لكن الذي يظهر والله أعلم بتتبع اللفظ، هذه كلمة مختصرة خذوها وتتبعوا واستقرعوا، أنه مثل ما تكلموا في مواضع كثيرة أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والله أعلم. يعني قد يكون ذكر نبي وكل نبي يكون رسولا، وكل رسول يكون نبيا، والله أعلم. ذكر إذا تتبعتم النصوص فتجدون هذا الشيء، وقد جمع بعض الإخوة في هذا الباب الفرق بين النبي والرسول كتابا خاصا، فلا يختلف الحكم فيه شيئا كثيرا، لكن يعتني به العلماء، لأن الرسول أكثر من النبي هكذا قالوا، ويستدلون على أكثرية معنى الرسول والرسالة بالنسبة للنبوة والنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابية وبنبيك الذي أرسلت، فقال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. فعلى كل حال فهنا هذا هو قول الأكثر، الذي أوحي الإنسان الذي أوحي إليه بشرع أو أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه فهو نبي، وإذا أمره بتبليغه فهو رسول. وممن جزم به الحليمي وقيل وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، النبي الذي كان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، أو يكون تابعا لنبي له كتب، مثلا مثل هارون، هارون كان تابعا لموسى، هو نبي وموسى رسول ونبي، فإن لم يكن فنبي فقط، وإن أمر بالتبليغ، يعني قالوا إنه إذا لم يكن كتاب عنده، إذا كان كتاب فهو رسول ونبي، فإذا لم يكن كتاب وإن أمر بالتبليغ فهو نبي، هكذا قالوا. فالنبي أعم عليهما أيا كان. على كل حال يبدو والله أعلم أن الكلمتين يشتملان أو تشتمل إحداهما الأخرى عند الانفراد، وإذا اجتمع افترق. نعم. هذا السؤال وارد، ما فائدة النبوة؟ هو يكون النبي الذي جاء نبيا لابد أن يكون رسولا، لكن لفترة معينة، كأنه يكون لإرحاصة النبوة أو لتمهيده للرسالة حتى يتحمل مشاق أو متاعب وثقل الرسالة، يكون نبيا فيكون يعمل بنفسه أولا ثم بعد ذلك يؤمر بتبليغه. فالذي يظهر أنه قد يكون هناك نبي أمره الله تبارك وتعالى بحد ذاته، لا ننكر هذا الشيء على تعريف العلماء، لكنه لا يكون رسول إلا يكون قد نبئ من قبله، فيكون نبيا ثم يكون أرسلا، ولا يكون أمر في أول الأمر بالتبليغ، والله أعلم. هذا مما ذكروا.
ولا ينضبط من النبي من جدد شرع غيره والرسول من أتى بشرع
غيره. والله التعاريف مختلفة، ولذلك لا ينبغي التطويل في هذه المسألة، لأن المسألة كما قلت يعني فيما يظهر أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. خذوا هذا وطبقوا عليها إن شاء الله تجدون يعني أقرب شيء. وقيل هما بمعنى واحد وهو الأولى، هكذا يقول، يعني النبي هو الرسول والرسول هو النبي، ثم الأكثر على أنه مرسل إلى الإنس والجن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليمي والبيهقي في الشعب والرازي والنسفي في تفسيريهما. الكلام بالحقيقة لم يستدلوا عليها بدليل واضح، إنما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول للعالمين، رحمة للعالمين، فالملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم والبهائم عالم والحشرات عالم إلى آخره، فقالوا هو رحمة للعالمين، فمعناه أنه أرسل إلى جميع الخلق ملائكة وغيرهم وغيرهم. لكن إذا نظرنا بجانب آخر في المسألة فنعرف أن الرسالة والنبوة مبنيتان على التكليف، والملائكة لا يكلفون بما يكلف به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك يقال إنه لم يرسل إلى الملائكة، والملائكة ليسوا محل أن يرسل إليهم نبي، ليسوا محل أن يرسل إليهم النبي، لأنهم مأمورين بأمور خاصة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن تكلم العلماء في هذا الباب، والذي يظهر الله أعلم أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهما، إلى الإنس والجن. أما غيرهم إذا كانت هناك ويخلق ما لا تعلمون، ملائكة أو غيرها من الحيوانات ذوات العقول إذا كانت موجودة، فالله أعلم لا يكون مرسلا إليهم، قد يأتي عندهم نبي آخر إذا كانوا مكلفين. لكنه بعدما إذا كانوا مكلفين فلا بد إذا بلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. لكن هذه مسألة نظرية فقط والله أعلم، لم نجد أحد من العلماء جزم بأن هناك غير الإنس والجن من هو مكلف في الدنيا أو في كرة أخرى من أو كوكب آخر من كواكب من الكواكب التي خلقها الله تبارك وتعالى. ينحصر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وهم مكلفون بما أمر الله تبارك وتعالى بتبليغه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نقته على ابن الصلاح، والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، واختار المازري، ليس البازري، المازري الظاهر. مازري هو أحد علماء المالكية من المغاربة، له كتاب المعلم في شرح مسلم، وليس البارزي أو بازري. والسبكي من علماء الشافعية، له كتاب طبقات الشافعية من أشهر الكتب. أنه مرسل إلى الملائكة أيضا، لكن لا نجد أنهم لا يذكرون نصا واضحا صريحا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة، إلا بعمومات، فقد يقبل هذا الكلام ولا يضرك بشيء. يقول: هو اختياري. السيوطي رحمه الله يقول أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أيضا، وهو اختياري، وقد ألفت فيه كتابا. وأما هذا الكتاب ما ندري أين هو في الحقيقة، أظن موجود في مجموعة الحاوي للفتاوي، التزئين الأرائك إلى إيش ذكرت؟ إيشو؟ ثم تزيين الأرائك، هذا الذي أذكر، هو من جملة إلى إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، هذا مطبوع في مجموع الحاوي في الفتاوي، ما فيه رسائل كثيرة في الحقيقة، ففيها هذا تنظرون فيه. وأما الكلام في شرح اسمه محمد فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية. نعم، محمد حمد، يحمد حمد يحمد، وحمد بمعنى حمد، لكن زيادة المبنى على قاعدة السرفي اللغويين، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني صلى الله عليه وسلم يحمد كثيرا، يحمده الله تبارك وتعالى، وهو يعني كما قال: فذو العرش محمود وهذا محمد. إيش هذا؟ قول من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، وشق له من اسمه. على كل حال، فهو محمد صلى الله عليه وسلم شرحه ذكروه، والتحميد، الحمد، ماذا يكون الحمد؟ هو الجميل الاختياري، كل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيه جميع معاني المحامد إن شاء الله، ما كان من قبل وما كان من بعد في الأنبياء السابقين صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق، فصلى الله عليه وسلم هم أفضل من جميع الخلق، ففيه جميع المحامد بكمالاتها واشتمالاتها لا يشك فيها. فقد بسطناه في شرح الأسماء النبوية، وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن، سمى القرآن المعجزة المستمرة التي لا يضاهيه ولا يقدر أن يأتي بمثله أحد ولو بآية، والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله، قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فموسى عليه السلام أعطي عصا، وعيسى عليه السلام أعطي الإبراء الأكمه والأبرس وغيرها، وغيرهما. فهنا يقول ما إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا إلى يوم القيامة. لأن هذا الشيء الذي آتاه الله تبارك وتعالى كتب الله له الخلود إلى يوم القيامة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، لأنه يبقى إلى يوم القيامة. أي اختصصته من بينهم بالقرآن المعجز للبشر المستمر إعجازه إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات، فإنها انقضت في وقتها. صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل أي كل نبي ما اختلف الملوان الليل والنهار، هذا معروف قاله في الصحة، يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، الواحد ملأ بالقصر ليس بالمقصر بالقصر، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان وهما الليل والنهار. أيضا قال ابن دريد إن الجديدين إذا ما استوليا ألا جديد أدنياه للبلا، يعني إن الجديدين النهار والليل إذا استوليا ألا أي جديد فيكون عاقبة هذا الجديد البلا والقدم. وقيل هما الغداة والعشي. وأدخل المصنف في صلاة سائر النبيين لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثوا. ليس موجود رأيته من يعني، لكنه هو قاله ابن دريد في الاشتقاق في الصفحة
1500
ايه ما موجود، يعني في هذه الصفحة ما هي موجودة ولا
ايه.
على كل حال لا نختلف، المسألة واضحة جدا، لو لم يقله ابن دريد فالآخرون ايضا قالوا ونالوا هذا الشيء، وهو بمعنى الجديدان اي الليل والنهار او الغداة والعشي، المعنى واضح. لكن كما قلت أنت على كل حال إذا تحققت من هذا، وإلا هو ذكر الصفعة فلعله ما زاغ البصر وما طغى، راجع أرجع البصر كرتين لعلك تجد، والله أعلم. طيب انظروا معه بارك الله فيه. هذا الحديث الذي قال أدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين، قال لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعثتوا، هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي، وهذا الحديث ضعيف كما بين غير واحد من الأئمة، وفيه راو ضعيف، لكن استجاز العلماء أن يصلى تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال عيسى عليه وعلى نبينا أو على نبينا وعليه الصلاة، فهذا ليس فيه حرج إن شاء الله. وآل النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم المطلب لحديث مسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أما بعد، وقال في حديث رواه الطبراني إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، يعني لا تحل الصدقة لآل محمد، فكأن آل محمد وجدوا في أنفسهم الناس يجدون شيئا ولا يجدون من هذا الجانب شيئا، فربما وجدوا في أنفسهم عوزا من أين يأكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فيكون خمس الخمس قال النبي صلى الله عليه وسلم هو لآل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم تكن هناك الغنيمة والأنفال، إذا انقطعت الغنيمة والأنفال فمن أين يأكلوا أو من أين يأخذون هذا الجزء الذي خصص لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لهم أن يأكلوا الصدقة؟ هذه المسألة تكلم فيه العلماء، لكن تجد في الوقت الحاضر والله أعلم نجد ناسا ينتسبون إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم لأكل أموال الناس في الحقيقة، وينبغي أن يتنزهوا عن أكل أموال الناس احتراما لانتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أغناهم الله تبارك وتعالى، كثير منهم قد أغناهم، قد يكون لعلك تعرف كثيرا من الناس أنهم تغدق عليهم أموال الزكوات وغيرها وهم لا يتورعون، فيجب عليهم أن يتورعوا إن كان الله تبارك وتعالى لم يجعلهم مضطرين. أما إذا كان مضطرا أو واحد منهم فكما حلت الميتات أكلا لمضطر يجوز له أن يأكل، لكنه لهم إن شاء الله ما يعني مواضع الكسب الأخرى ينبغي أن يتورعوا لأكل الصدقة. قال إبراهيم: وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الخمس على بني حاشم والمطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد شمس ما سوالهم له، كما رواه البخاري. ورواية البخاري في الحقيقة خلاصتها أن جاء بنو نوفل وبنو عبد شمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن وبنو المطلب سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني حاشم وبني المطلب لم يفارقوا في جاهلية ولا في الإسلام، وبني نوفل فارقوا في الحلف وغيرهم وغيرهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حسر في الشعب فدخل معهم بنو هاشم، ما دخل غير هؤلاء. فعلى كل حال المسألة مبحوثا في مكانها. قال إبراهيم: هذا إبراهيم من هو؟ قال: إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. فآل إبراهيم، فآل إبراهيم وإسحاق وأولادهما، ويقاس بذلك آل الباقين. فآل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأولادهما ويقاس بذلك آل الباقين، يعني الأنبياء أولادهم هكذا يقال آل فلان، آل إبراهيم وآل إسحاق وآل إسماعيل. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله تعالى: يعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هنا أكثر المفسرين رحمة الله عليهم فسروا الحكمة بمقابل القرآن هي السنة، وكذلك واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فيكون الحكمة هنا بمعنى السنة، لأنها محكمة من عند الله تبارك وتعالى، ولأنها محكمة على عباد الله تبارك وتعالى، ولأنها مملوءة حكمة وعدلا. وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة بالسنة، قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. أما بعد، يعني هذه عادة الخطيب، عادة كل من يخطب خطبة في الكتاب أو في المقال، فيقول: أما بعد، أي بعد الحمد والصلاة، بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أما بعد. أتى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأما بعد استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب قال أما بعد، رواه الطبراني، وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم، وذكرها في خطبه صلى الله عليه وسلم مشهور في الصحيحين وغيرها. وفي حديث: إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري، لكن الحديث ليس بصحيح في الحقيقة بإسناد صحيح. إنه فصل الخطاب. الآية الكريمة: ولقد أعطينا وفصل الخطاب
وآتيناه الحكمة
الحكمة وفصل الخطاب. نعم، فقالوا فصل الخطاب هو قوله أما بعد، لكن ليس الحديث ليس بالصحيح. وفصل الخطاب يكون تفسيره وتفصيله في الحقيقة الصحيح أنه هو الشخص الذي أعطي خطابا بليغا موثرا موجزا مفهما، فيكون هذا هو فصل الخطاب، وليس أما بعد فقط هو فصل الخطاب. وفي: فإن علم الحديث من أفضل القرب، القرب جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وكيف لا يكون كذلك، وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين، والشيء يشرف بشرف متعلقه، بشرف الشيء الذي يتعلق به، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي. أما الفقه فواضح، يعني يقول أن السنة متعلقه شريف جدا، فلما كان متعلقا بالشريف فهو شريف ولا يكون أشرف منه شيء، لأن هذا الذي ينبني عليه الشيء الشريف، فصار هو أشرف من ذاك الشريف، أو أشرف من أشياء شريفة كثيرة. أما الفقه فواضع، لأن لا يكون الفقه إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الفقه المطلوب، وهو الذي مشى عليه الأئمة رحمة الله عليهم. غاية ما فيه أن اجتهاداتهم قد وافقت سنة في بعض الأحيان، ووجدوا السنة فقالوا بها فوافقوا، فإذا وفي بعض الأحيان لم يجدوا السنة فقالوا قولا ربما كان فيه خطأ ولهم فيه أجر. فالفقه مبناه على الكتاب والسنة، واضح. وأما التفسير لأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته. يقول النووي رحمه الله: هذا كتاب، أي في علوم الحديث، اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث. قلنا إن كتاب علوم الحديث، وكل من يؤلف كتاب من بعد ابن الصلاح يستفيد منه. فقالوا إن كتاب ابن الصلاح قد وضع الله له القبول، بحيث كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه مقتصر ومعارض له ومنتصر، فكان من جملة من اختصره هو الشيخ النووي رحمه الله في كتابه الذي سماه الإرشاد. ثم اختصر من الإرشاد هذا التقريب الذي سماه تقريب التيسير من كتاب علوم الحديث للحافظ للإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. شهرزور هكذا، شهرزور الظاهر هذا تركيب، ماذا يسمى إذا كان الشهر بفتح الراء، فيكون تركيبا مزجيا مثل بالبك وغيره. شهرزور، وهذه قرية أو من مدينة من مدن خراسان، قالوا بلدة بين الموصل وهمدان مشهورة، بناها زور ابن ضحاك. فأصله شهر زور، باللغة الفارسية شهر بمعنى مدينة، شهر الذي نسميه شهر رمضان شهر في اللغة الفارسية بمعنى المدينة، وزور زور، فمدينة زور شهر زور، هكذا هم يقولون شهر زور. لكن لما عرب فجعل مركبا مزيا شهر زور، هكذا هم يضبطون. فيقول شهر زور. ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح، وهو لقب أبيه رضي الله عنه، وبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد، وعليه التفويض والاستناد. نعم، هو هكذا يقول هنا: سكون الحاء وضم الراء والزاي وسكون الواي وفي آخرها راء أخرى، هذه النسبة إلى شهر زور. هو في الحقيقة إذا أجريته على اللغة العربية فلا يأتي، ليس شهر بمعنى المدينة في اللغة العربية حتى تقول شهر مضاف وزور المضاف إليه، هو صار تركيبا مزيا شهر زور، والصواب فيه بعد التعريب شهر زور، لكن في اللغة الفارسية يقول شهر زور، هكذا شهر بمعنى المدينة، هذه درسناها ما فيها خلاف إن شاء الله. فالصحيح فيه ليس إضافة التركيب العربي شهر زور. الحديث صحيح وحسن وضعيف، دخل في الموضوع إن شاء الله بعد هذه المقدمة التي اشتملت على تنبيهات وفوائد كثيرة. يقول: الحديث صحيح وحسن وضعيف. هنا كان المفروض أن يعرف لنا الحديث، لكنه عرف من قبله، ما هو كذا، فاكتفى به. الحديث فيما قال الخطابي. الخطابي له كتب، وهو من علماء أهل الحديث، له كتب في الحديث، وهو أيضا من علماء اللغة المشهورين الذين لهم اعتبار في كلامهم، فله كتاب غريب الحديث، أيضا له كتاب أعلام الحديث شرح صحيح البخاري مطبوع، ومعالم السنن شرح سنن أبي داود. فهنا قال هذا الكلام في معالم السنن، قال الخطابي في معالم السنن، وتبعه ابن الصلاح: ينقسم الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: الحديث عند أهله، يعني عند أهل الحديث، فكل فن يكون اصطلاحه عند أهله، صحيح وحسن وضعيف. الحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصحيح، والقسم الثاني الحسن، والقسم الثالث الضعيف. وكأنه يريد أن يذكر دليل الحصر لهذا التقسيم الثلاثي، ليس هناك قسم رابع بل هناك قسم ثالث. لماذا؟ لأن دليل الحصر في الحقيقة يذكر بإما وإما استقرائيا، فيحصر جميع وجوهه حتى لا يخرج منه شيء آخر، ولا يدخل شيء زائد في تقسيمه. فيقول لأنه، أي لأن الحديث إما مقبول أو مردود، والمقبول إما أن يشتمل من صفات القبول على آلة. لا تقول قبول، كان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله إذا سمع من الطالب قبول القبول، وكان دائما يؤكد، حتى الكبار يخطئون في هذه الأشياء، القبول وكذلك الجهاد. كان يقول قائد عام، قال الجهاد كلها مفتوحة الأول، مو يقول الجنوب، جنوب يقولون، هذا من أكبر الخطأ. جنوب جمعه